ثم أما بعد مرة أخرى، فقبل الحديث عن الأذكار ومتابعتها أشير إلى شيء يتعلق بالممهدات لما نحن فيه من ذكر الله والتعرف إليه جل وعلا، وذلك هو غاية الذكر، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية، الذي يرجع إلى كون العبد تتوحد رغائبه كلها ومطالبه كلها رغبا ورهبا في طلب واحد هو الله جل وعلا. إذا رغب فإنما يرغب الله ويرغب منه، وإذا رهب فإنما يرهب الله ويرهب منه جل وعلا. ولذلك فإني أحمد الله عز وجل وأشكره جل وعلا أن يسار أن نجلس هاهنا في وقت كثير من الناس ارتموا إلى معبود آخر، طبعا واضح جدا هو رياضة الكرة مع الأسف، إنما المقصود لا بد أن يتبين، وهو أن الرياضة شيء مطلوب في الإسلام، ماشي شي حاجة قبيحة، الرياضة شيء مطلوب بكل أنواعها المفيدة، لكن أن تصبح الرياضة أو الكرة أو أي شيء وسيلة أو أداة تصم الآذان والأسماع وتعمي القلوب عن إدراك قول المنادي حي على الصلاة حي على الصلاة، فذلك إذن وثنية أخرى، فذلك تحول وثنية اطلاقا. ومنذ القديم تحدث علماؤنا عن شيء سموه المباح بالجزء الحرام بالكل، شيء عجيب جدا تحدث عنه بعض فقهاء الأندلس، وهو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله الذي عاش في القرن الثامن للهجرة. المباح الجزئي أي الشيء الذي إذا فعلته أو جلست إليه في لحظة من لحظاتك للاسترواح والتمتع والترفيه فهو مباح، أي استوى طرفاه، والمباح معناه تركه وفعله سواء، إلا درت أو تركت استوى الأمر، ليس هنالك فرق بين الفعل والترك، هذا معنى المباح، فهو مباح بالجزء. لكن قال يصبح حراما بالكل، كيف ذلك؟ حينما يصبح عادة عند الإنسان تسبب له نوع إدمان، فقد يكون المباح مباحا بالجزء مكروها بالكل، وقد يكون مباحا بالجزء حراما بالكل، وسأمثل لذلك بأمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال. المباح بالجزء المكروه بالكل قالوا كأي شيء مباح، مثلا كاللعب بالحمام أو تجول في البساتين أو غير ذلك من الأمور الجميلة الطيبة مباح، لكن حينما يصبح عادة متمكنة من الإنسان لا يرتاح باله إلا بها، فذلك مباح بالجزء مكروه بالكل، لأن صاحبه ينسب إلى خفة العقل. يعني حدثوا عن أحد المحدثين، أحد علماء الحديث كانوا يحدثون عنه، وهذا المكروه بالكل يسقط مروءة الإنسان، المروءة يعني شي حاجة اللي كتسمى يعني الأخلاق العامة دياله، كتبقاش عنده قيمة في المجتمع حقيقة. يعني الإنسان تشوفه إنسان يعني واعي ومثقف وكذا ومحن، نتبع لاعب ديال الكرة راه تزوج راه طلق راه دار خسر راه وقع، يعني هذا كيبان على أنه العقل ديالو صغير حقيقة. من الأمثلة القديمة أن أحد علماء الحديث جعل يحدث عن بعض العلماء، كيروي الحديث على واحد من العلماء ويحدث طلبته وطلاب الحديث في مجلسه، حتى إذا حدثهم بما حدث وأخذوا عنه حديثه عن فلان، يعني حدثنا فلان عن فلان، واحد المرة جاء وقال لهم هذاك العالم ما حدثتكم عن فلان فامسحوه. إذا طلب فهموا بأن شوفوا كيدير شي حاجة قبيحة، لأن علم الحديث إنما يؤخذ من العدل الضابطي، سيكون ضابط يعني حاضي صوره مزيان حافظ العلوم دياله وحافظ الحديث دياله يؤديه كما سمعه، ثم يكون إنسان متوازن مؤمن متق الله ذو ورع عدل، فلا يؤخذ الحديث عن غير العدل، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي كما قال صاحب الألفية مصطلح الحديث الصحيح. فقال وماذا رأيته يفعل؟ ماذا أجاب؟ قال رأيته يركض على برضون، شد واحد الجحش وركب عليه وكي يربع به كي يجري به، لأن هذا يعني من لعب الأطفال، هو مش حرام راكب على جحش وكي يربع به ما فيها بس، ولكن يعني شيخ بعمامته بعلمه كذا وغادي كيدير ديك الخدمة شوية ناقصة، فهذا ينقص من قيمته أي ينقص مروءته، فهذا مباح بالجزء لكنه مكروه بالكل. لكن قد يكون المباح بالجزء حراما بالكل. قالوا متى؟ حينما يصبح المباح وسيلة لإلهاء العبد عن فرائض الواجبات، لما يوصل المباح هو مباح، ولكن إذا تعارض مع مطلوب شرعي فقدمت ذلك المباح على المطلوب الشرعي، مبقاش مباح تا. بل في تلك اللحظة وفي تلك الحالة، ماشي في كل اللحظات وفي كل الأحوال حتى لا ينقل عني غير ما أقول، في تلك اللحظة وفي تلك الحالة ذلك المباح صار حراما في تلك اللحظة، لأنه بالنسبة لذلك الإنسان صار إدمانا وصار وثنا يعبد من دون الله. لما يأذن المؤذن وما نقدش نتقعد من قدام التلفزيون نوض، هذا التلفزيون ولا إله، صار إلها يعبد من دون الله. وإنما شرعت الأذكار لهذا، هذا الشيء لاش دار الذكر، لأن العبد الذاكرة لا يزال يوحد الله جل وعلا حتى إذا استقر في قلبه التوحيد بكماله وجلاله وجماله أيس منه الشيطان أن يدخل إليه وثنية أو أن يشغله عن ذكر الله والتعرف إلى الله، لأن العبد وهو يذكر الله لا يزال يتعرف إلى الله. أن يكون لحظة تجلسها في مجلس ذكر تذكر ربك يزيد كذلك الذكر معرفة بربك، وكلما ازددت معرفة بربك ازددت له حبا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا اتصف بصفات الكمال والجمال والجلال جل وعلا سبحانه وتعالى، جميل سبحانه، إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها كما في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذو الجلال جل وعلا له الكمال سبحانه، لأن صفات النقص يتنزه عنها جل وعلا لا تنسب إليه، ولذلك كان من تسبيح سبحان الله وبحمده، وهو موضوع كلامنا الليلة. من بعد ما فرغنا على قدر المستطاع من الاستغفار نتحدث اليوم عن التسبيح، والتسبيح التام الكامل هو قولك سبحان الله وبحمده. صحيح أنه كان سبحان الله مستقلة موجودة في الكتاب وفي السنة، سبحانه سبحان الله كثير كثير جدا في القرآن وفي السنة، وسيأتي بحول الله في آيات تتلى بعدها أحاديث، لكن كمال التسبيح إنما يكون بالحمد، لأن هنالك صيغتين متكاملتين هما سبحان الله والحمد لله، تجمعان في قولك سبحان الله وبحمده، التسبيح والحمد، لأن معنى التسبيح هو نفي صفات النقص عن الله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله، وسأفصل هذا حسب المستطاع. تسبيح لما كتقول سبحان الله معناه يعني أن الله كتقول ليس كمثله شيء، ليس ينسب إليه النقص، كل فعل شائن كل فعل قبيح لا ينسب إلى الله عز وجل، كل صفة نقصة لا تنسب إلى الله عز وجل، لا تليق بجلاله وجماله جل وعلا، فأنت تنفي عنه صفات النقص، هذا معنى التسبيح، تنزيه يعني كتنزه الله تعالى وكتعليه وتبعده باش ما يتقيس شاي الصفات الناقصة اللي كاينه في الخلق دياله في البشر وغير البشر، هذا معنى التسبيح. أما الحمد فعكس ذلك تماما، هو أنك تثبت وليس تنفي، في التسبيح كتقول لا، بحال القصة اللي حكينا قبل على قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. إذا كانت سورة الكافرون تنفي الشركة والشركاء عن الله كما في الحديث الصحيح كانت له براءة من الشرك أو كتبت له براءة من الشرك بصورة الكافرون، إنها كتنفي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وإذا كانت صورة الإخلاص تثبت الوحدانية لله فكذلك تماما التسبيح والتحميد، التسبيح نفي والتحميد أو الحمد إثبات، فهذه الحمد لله بحال قل هو الله أحد، وسبحان الله بحال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني ماشي المعنى متطابق ولكن في المعنى العام السياق، هذا نفي وهذا إثبات، غادي نزيد نشرحه بأبسط ما يكون بحول الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى ولا مشحة في المثال، بغي تعرف شي حاجة مجهولة لشي واحد، لنفرض أنها فاكهة ما كيعرفهاش، فاكهة ما كيعرفهاش، كتستعمل جوج الوسائل ديال التعريف النفي والإثبات، كيمكن لك تقول له كاين واحد الفاكهة مثلا ماشي مرة ماشي حامضة ماشي ريحتها قبيحة، فكتنفي عليها الصفات ديال النقص، هذا واحد طريقة في تعريف هذيك الفاكهة. أو كيمكن لك تقول له عاود كاين واحد الفاكهة حلوة، يعني ملي قلت له ماشي مرة ليست مرة الآن كتقول له حلوة، تثبت رائحتها طيبة شكلها جميل لونها خاز، فكتثبت الصفات الجميلة ليها. فلما كتقول سبحان الله تنفي، ولله المثل الأعلى، تنفي عنه صفات النقص، الله ماشي قبيح سبحانه وتعالى، ماشي نقص سبحانه وتعالى، يعني كل حاجة اللي ماشي يدك كتحيدها الله سبحانه وتعالى، تقول لا ليس كمثله شيء، ليس هكذا، سبحانه سبحانه سبحانه. ولما تقول الحمد لله أي أنك شاهدت الجمال والجلال، هذا معنى الحمد لله. الله رزاق الحمد لله، الله جميل الحمد لله، الله نور السماوات والأرض الحمد لله. فأنت إذ تحمده شاهدت جماله وجلاله فظهر كذلك الجمال والجلال فقلت الحمد لله. فلذلك يتلازمان، خص المؤمن لما يذكر الله بهذه بجوج يربطهم، يا إما يذكر الله عز وجل سبحان الله وبحمده مباشرة، أو سبحان الله والحمد لله. ولذلك لا تجد تقريبا آية في كتاب الله أو حديثا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وقد تلازمتا صراحة، يعني بشكل واضح أو ضمنا. ولهذا خاتمة ديال صحيح البخاري رحمه الله فيه الحديث المشهور ديال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. كل هذا الأعداد والتعداد الرقمي بخلق الله ورضاه إلى غير ذلك مما ذكر هو لأي شيء؟ لسبحان الله وبحمده، التسبيح والحمد. ولهذا لا يرد التسبيح في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في سياق نفي شيء ناقص عن الله، إما أن الكفار كي يبغيوا يقولوا الله كذا يعني يثبتوا له شي حاجة ناقصة فيأتي التسبيح مباشرة. وسبحان الله العظيم كلما ذكرت عقيدة النصارى أو اليهود في القرآن تجي من وراها تسبيح، كما في قوله جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا مباشرة سبحانه، يعني ليس له ولد، هذه معنتنا سبحانه ليس له ولد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هذا الكلام اللي جاء بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون راه معنته الحمد لله، لأنه إثبات السلطان والملك والملكوت لله الواحد القهار. وقالوا اتخذ الله ولدا، الجواب سبحانه سبحانه أي لم يتخذ ولدا. ولذلك أيضا ورد في أواخر الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصفون، لأنه ماذا وصفوا؟ وصفوا النقصان لله سبحانه وتعالى، فإما أنهم وصفوا شيئا يتعلق بالذات نقصانا فيسبح الله جل وعلا ويلقننا أن نسبحه سبحانه وتعالى، ينزه نفسه ويأمرنا أن ننزهه وأن نسبحه عن ذلك الذي وصفوه به من النقص سبحانه وتعالى. أيضا صفات ديال أو الأفعال، هي صفات الأفعال أو هي أفعال الأفعال الناقصة، هذه أمور يعني كتتعلق بذات الله عز وجل وما يتعلق بذلك، أو بعض الأحيان كتتعلق بالأفعال دياله جل وعلا، إذا نسبوا له شي فعل اللي ماشي هو هذاك كيجي تسبيح، أو إذا خطر بقلب العبد، لأنه أنت لا تنسب إلى الله النقصي، ولكن لما كتأمل في الملك والملكوت كتوجد راسك بغي تسبح. علاش؟ لأن هذا الجمال والجلال الذي بين يديك في الأنفس وفي المجتمعات وفي الآفاق وفي الأكوان يقربك من الله جل وعلا، فكأنك تريد أن تشاهده فإذا به يأتيك سبحان الله، أي أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الأبرار الربانيون حينما يتفكرون مباشرة بعد التفكير يأتي التسبيح، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. علاش سبحانك؟ لأنه هذه المخلوقات ليست من الباطل، يعني ربي جل وعلا ما خلقش هذا الكون كي يلعب سبحانه أن يتخذ لهوا أو أن يكون عابثا أو أن يفعل فعلا ناقصا يشبه أفعال البشر. ولذلك لما جلب الإنسان المتفكر في خلق السماوات والأرض جلب له العباس، يمكن زعما هادشي خلق الله لحو أرماء غير لعب به أرماء، سبحانه جل وعلا عن ذلك علو كبيرة سبحانه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، لأن الكفار يزعمون ذلك، وقد زعموا فلاسفة اليونان الأقدمون قالوا إن الله خلق الكون وأهمله سبحانه، لأنه العقل ديالهم القاصر الضعيف شافوا بأنه الطبيعة البشرية والطبيعة الأرضية بصفة عامة فيها القوي كيكون ضعيف، يشوفوا الوحوش في الغابات والحيتان في البحار القوي كيكون ضعيف، يقولوا هذا الشيء ما مقادش يعني السبع لما يجوع يأكل غزالة، وهكذا والإنسان لما يطغى يأكل عباد الله ويظلم عباد الله ويقتل عباد الله، يعني كيموت الناس كتموت الأجيال ولا يقص من الظالم. الظالم كيموت بجريمته والمظلوم كيموت بغديده، فما كيشوفش هو، لأنه هو ذاك العقل الكافر حدو حد الدنيا، ما عندوش فكرة عن الآخرة، لأن الله عز وجل سينصب الميزان، ما عندوش هذه الفكرة حقيقة. اللي ما عندوش فكرة عن الآخرة ولا يؤمن بها كتقول الدنيا عبث، عبث حقيقة فوضى. فلذلك قالوا إن الله خلق الكون وأمله، هذا الكون محالش مسيره شي واحد بتدبير محكم، ولكن المؤمن الذي يؤمن بعقيدة الإسلام ويدرك أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا آذن بشيء حتى الشر لا يأذن به أن يقع إلا لحكمة، إلا لحكمة ليبلو بعضنا ببعض، وليدخل أهل الجنة إلى الجنة، وليدخل أهل النار إلى النار، آنئذ تتضح الحكمة جلية واضحة، فيدرك المؤمن أن الله كان حكيما في خلقه، فلا يملك إلا أن يقول سبحانه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لأنه ثم كيبلو بأن الحساب كاين والميزان كاين، وسيأتي اليوم وليس ببعيد، وليس ببعيد، لأن عمر الإنسان مهما طال قصير. قارن عمرك إلى عمر الأرض وإلى عمر الجبال وإلى عمر الأكوان، تجد أن عمر الإنسان قصير 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 قصير. يأتي ذلك اليوم وهو قريب، ليقف العبد أي عبد بين يدي الرحمن خاشعا خاشعا رغم أنفه، مؤمنا كان أو كافرا، ليوم الحساب، ليوم الدين والجزاء. يدرك المؤمن المستضعف آنئذ عندما يشاهد ما يشاهد أن الله ذا الجلال سبحانه وتعالى فعلا قد خلق الكون على قدر موزون لا شيء فيه مضطرب، وإنما العين الحشيرة القصيرة هي التي ترى العبث. فأول ما يتبادر إلى القلب الرهب، يعني العبد اللي كيشوف بأنه الميزان كاين والحساب جاي وجاي كيجري، إذن كتقول للدنيا عندك مصيبة مصيبة فخ كتخف. كل كلمة أقولها عليها حاسب وحسيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله إنه لصعب جدا فعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا أحد يدخل الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك كل الأنبياء كان من دعائهم وأدخلنا في رحمتك، لأنه لا غنى للعبد العابد عن رحمة الله، فما بالك بالعاصي. العبد العابد العبد الحق لا غنى له عن رحمة الله، فمن أخطأت هذه الرحمة كان قطعا من الخاسرين. ولذلك العبد يقع بقلبه الرهب والخوف ويبادر كيجري كيسبق، يبادر ويسارع إلى الخيرات مسبحا بحمد الله، أي أنه لما كتنزه الله تعالى من النقصان خص يحضر في بالك الكمال. ولذلك تسبح بالحمد، أي أنك تجمع بين نفي النقصان وإثبات الكمال، سبحان الله وبحمده. وهكذا كلما ورد التسبيح في القرآن أو في السنة إلا وتجد دالا بالسياق الصريح الواضح على تنزيه الله جل وعلا ونفي كل صفات النقصان عنه جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والحمد كما قال المفسرون إنما يحمد الله حق الحمد من عرف الله، إنما يحمد الله حق الحمد من عرف الله جل وعلا، هو الذي يحمد الله حق الحمد. لما؟ لأن الحمد تعبير عن مشاهدة حاصلة في القلب لمن قام به، أي لمن قام بهذا الحمد. اللي قال الحمد لله فهذا شخص رأى ما رأى ثم حمد الذي رأى. ولذلك في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقطعا نرى ربنا في جمال أفعاله، لأن الأفعال ديالو سبحانه متحققة فينا أولا خلقا ورزقا وتقديرا وهداية وإحياء وإماتة وإعاشة إلى غير ذلك، ثم متحققة في الكون الذي نشاهده صباح مساء، نشاهد شروق الشمس وغروب الشمس والأمطار والخيرات والبركات، ونشاهد حر الشمس ولفحها وبرد الشتاء وقريرها، ونشاهد حر الصيف وقيضه، ونشاهد الخريف والربيع. تحولات تدبير، هذا تدبير، كتشاهد تدبير ديال الله عز وجل الحي القيوم هو هذا. فربنا جل وعلا ظاهر باطن، سبحانه وتعالى ظاهر جل وعلا بأفعاله وتصرفاته، ما غيبش سبحانه، حاشا ما غيب شيء عن الكون دياله، حاضر حاضر سبحانه وتعالى في كونه، مستوي على عرشه يدبر شأن مملكته في كل شيء، في كل شيء من أضخم مخلوق إلى أدق مخلوق، حتى الميكروب الذي لا يرى بالعين المجردة وما هو موجود مما دون ذلك وأقل، يدبر له شأنه رزقه وحياته وأجله وتصرفاته كلها جل وعلا، وهو على كل شيء وكيل، كل شيء. لمن تستغيث ربها يسمعها مولاها، فيعينها على أداء وظيفتها أو حمل حبة القمح، يجبر الملهوف، يجبر الضعيف، يجيب المضطر، يعين، يهدي المستهدي، يعطي السائل، سبحانه وتعالى رب الناس مع الناس متى طلبوه ومتى دعوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مش بعيد جل وعلا، قريب لمن؟ للسائل، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك حينما تشاهد هذا راه كيوصل الإنسان وينبغي أن يصل إلى حصول حوار، حوار بينك وبين مولاك كل يوم، وكتحس بأن مولاك كاين معك وتشعر بالعبودية بل تتذوقها، كتحس بأن سيدك راه معك كيجاوبك، كتطلب كيعطيك، كتسول كيجاوبك، تستغيث به يغيثك، يرعاك، معك ديما، ما غيبش عليك سبحانه وتعالى. فهو قريب منك قريب ما دمت ذاكرا، فإذا غفلت بعدت أنت، ولذلك لا يقرب إلا الذاكر. كلا لا تطعه واسجد واقترب، ما دمت تسجد وتذكر وتسارع إلى الله فإنك تقترب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، العبادات كلها تقرب واقتراب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، كل العبادات أصولها وفروعها فرائضها ومندوباتها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأن متى يحبه؟ حينما يصبح هذا العبد قريبا قريبا، آنئذ يقول لك ربك ومولاك الرحمن الحبيب إليك فإني قريب، ويتحقق فيك أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ويتحقق فيك أيضا ما ورد في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، انت ديال الله ماشي ديال شي حد، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يخاطب إبليس اللعين، هادو ديولي ماشي ديولك، وإذا اقتربت منهم قسمتك، ليس لك عليهم سلطان، لأنهم فردوا ووحدوا مولاهم الذي خلقهم، ما عبدوا أحدا سواه، لا أموالهم ولا أبناءهم ولا آباءهم ولا أي وثن من الأوثان التي يصنعها البشر، وإنما عبدوا الله وحده، لم يستقر في قلوبهم من العبودية شيء غير محبة الله وغير التقرب إلى الله، هؤلاء أولياء الله حقا وصدقا. العبد إذن حينما يشاهد هذا يجد راحة وسكينة، بل يجد متعة، فلا يملك إلا أن يقول الحمد لله. ولهذا السر فرض الله علينا في كل صلاة الحمد لله رب العالمين، هذه ماشي ديال لتنفين، هذه ديال لقراب، ديال ديولو، أي عباده، عباد الرحمن هم الذين يدركون ويتذوقون ويتقربون بالحمد لله رب العالمين. يلهو اللهون هناك وهنالك في الملاهي، ضائعون، أشقياء، أغبياء، نكد نكد، والله يعيشون نكد، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، يظن أنه في النعيم وهو في شقاوة، فقش يدركان هريفق كسكران تماما، سكران تجده ملطخا واشخا قذرا، يستهزأ بها الأطفال يلعبون به وهو في متعة، هكذا يظن نفسه. فإذا استفاق وجد وأدرك أنه كان في عذاب شديد، وينزل عليه آنئذ من الغم أضعاف أضعاف ما كان يظن أن الخمرة تنجيه منه، أنه عداد من الناس كيمشيوا يغيبوا العقول ديالهم باش يرتاحوا يعني، فإذا بهم كيضعفوا الشقاوة، وعمر الدأمة كيكون دواء أبدا. وكذب شاعر العربي، كذب شاعر العربي حينما قال وداويني بالتي كانت هي الداء، لا يكون الداء دواء أبدا. فلهذا إذن العبد المؤمن فعلا يجد المتعة، المتعة الحقيقية المستمرة الدائمة، هذه المتعة حينما يحمد الله، لأنه لا يحمده إلا على جميل صفاته. ولذلك فرقوا تفريق دقيق جدا، فرقوا بين الشكر والحمد، فرق بين الشكر والحمد، متقاربان ولكن هذه شكل وهذه شكل. لأن الشكر، الشكر هو مدح، مدح ماشي دم طبعا، مدح ولكن مدح لمن أسدى إليك معروفا، كيعطيك كتقول له شكرا، والله جل وعلا يعطي ويستحق الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، لأن أعطيته وما كيردش الجميل، ما كيقول شكرا، لا يعبد، لا يستجيب، لا يؤمن، فهذا كافر ليس بشاكر. الشكر يقابل نعمة مهداة، ولذلك اللي درك شي خير كتقول له شكرا أو جازاك الله خيرا، وجازاك الله خيرا رأس الشكر لبنادم كتشكره. علاش كتشكروا؟ لأنه دار فيك خير. طيب مزيان، وهذا جائز في حق الله بل واجب في حق الله، خصنا نشكر الله تعالى بنص القرآن والسنة. لكن الحمد أعجب من هذا، ولله المثل الأعلى. كنبغي نمثل بأشياء ديال الطبيعة باش نفهموا، ولا مشاحة في المثال كما قال العلماء. كتوقف قدام واحد الوردة جميلة أو مشهدا من جمال الطبيعة من خلق الله جل وعلا، فاللحظة اللي كتوقف أمام مشهد من الجمال والجلال من أي مشهد من الخلق، وعطينا المثال ديال الوردة، يبهرك لونها، يبهرك طيبها وأريجها، يبهرك جمالها نداها كل ما فيها، فالقلب يعني كيوقع فيه واحد الفرح، فما كتشعرش براسك حتى كتيدك كأنها تريد أن تمتد إليها لاقتطافها. علاش كيبغي الإنسان يقطعها؟ لأنه يحب أن يمتلك الجمال، هذا السر في الأمر. لما إذن؟ لأنه يحب هذا الجمال، كتوقع محبة في القلب، هذا حمد. وش الوردة أعطتك شي حاجة؟ ما أعطتك والو، فجمالها في ذاتها ما أعطتك والو، ما وكلتك، ما شربتك، وحتى لما تقطف الجمالها ما كيعاودش يخرج منها ويركب فيك، ما كتعطيك حتى شي حاجة. فإذا حينما تمدح الشيء بما هو فيه، تذكر الشيء بما هو فيه، فذلك حمد. حمد يعني كاين المسألة فيها جوج الأمور، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. الشيء إذا ظهرك بجماله في حاجة جميلة والجمال ديالها أثر فيك، فأي كلام كتقوله في مدح هذاك الجمال هو حمد. لما انتقل المرحلة الثانية أن ذلك الشيء الجميل أسدى لك معروفا، أعطاك شيء حاجة، أعطاك شيء حاجة، أنا إذن لما تمدح كيولي شكر. ففرقون بين الحمد والشكر، الحمد مدحون للشيء بما هو جميل وجليل، والشكر مدحون للشيء بما أسدى إليك من معروف. فلما كتمدح لحاجة قبل ما تعطيك، قبل ما تعطيك، علاش كتمدحها؟ لأن عجبتك، هذا كيتسمى حمد. لما تمدح لحاجة من بعد ما كتعطيك، علاش مدحتها؟ لأن أعطتك، هذا شكر. والله جل وعلا استحق المدح قبل أن يعطي، مش حتى يعطينا، لا قبل، لأنه جل وعلا جميل جليل كامل سبحانه وتعالى. فمن شاهد جمال الله وجلاله لا يملك إلا أن يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد له بما هو رب العالمين سبحانه وتعالى، بما هو جل وعلا نور السماوات والأرض، لا نور إلا من نوره، ولا جمال إلا من جماله، ولا جلال إلا من جلاله، فذلك الله رب العالمين. لا يملك العبد إلا أن يكون من الحامدين. ثم أقول، ثم أي من بعد، من بعد أن أعطاك وأعطاك ما أعطاك، لا تملك إلا أن تكون من الشاكرين، لأن الله أعطاك. ولذلك لما كان سبح الله كان فيه عليه الصفات ديال النقص، لتو ندرك إذن هذا الذي ليس كمثله شيء، هذا الذي لا ينسب إليه نقصون في الذات ولا في الصفات، هو جل وعلا جميل 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 يستحق الحمد، فتقول سبحان الله وبحمده. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام في الرواية ديال سيدنا محمد على سيدنا إبراهيم في حديث الإسراء والمعراج أن هذا غراس الجنة، كل مرة تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، راك غرست شجرة في الجنة، غراس الجنة، الغرس ديال الجنة، ما دمت تذكر وبهذه المشاهدة رأى العملية الغرس خدامة في البساتين ديالك في جنة الرحمن، شيء عجيب. ثم هو أي التسبيح والتحميد تبصير لك وتقريب لك وتعريف لك بالله رب العالمين. إن كل مرة تقول سبحان الله وبحمده وانت مركز عايش المعاني اللي كتقول، تتعرف على الله كلمة كلمة، أي كل كلمة تزيدها من التسبيح والتحميد ربك يزيدك معرفة به، يتجلى لك سبحانه وتعالى بجماله وجلاله لحظة فلحظة، كيقربك كيقربك، وكل ما قربت كتكون الرؤية عندك أوضح وأقرب، أي الرؤية القلبية الإبصارية، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فالله تعالى كيفتح البصيرة ديالك ويجعلك تشاهد وتتملى أي تتمتع بجلال الله وجماله، للسكينة التي تقع بالقلب إثر الذكر. كل كلمة تذكر بها كل مرة كتحس بديك الراحة والطمأنينة وذاك القرب، وكتعجب كيف يجي الإنسان العجب كيفاش الناس ضايعين في هذا الخير. وحقيقة والله إنها لها مأساة، حينما يدرك العبد ما يدرك مما عليه الصالحون والربانيون من هذه الأمة، ومما كان عليه السلف من صحابة والتابعين وفضلاء هذه الأمة من النعم، النعم اللي كانوا فيها. لا يملك العبد آنئذ إلا أن يتأسف على التالفين الضائعين التائهين من الكفرة والملحدين أو من الضائعين من المسلمين والعياذ بالله. ولذلك من أجمل التعابير القرآنية قول الله جل وعلا: يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. والله حسرة فعلا، حسرة الإنسان بالقلدة دياله بثوبه النظيف بأشكال مختلفة والعقل دياله صغير، حصل فوسط كرة فوسطها، عقله كله الذي أعطاه الله إياه ليكون خليفة في الأرض داروا فوسط كرة يلعبوا به الدراري، والله مأساة حقيقة. يا حسرة على العباد. وأذكر ليس هذا ذما للرياضة إطلاقا، ولكن العقل لما يضخم الشيء حتى يصبح إلها معناه أنه سافوها ولا شفيه. ولذلك كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يسفه أحلام قريش، أحلام يعني العقول ديالها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراك ما عمر، قلبا وقالبا لا في القلد ولا في العقل، كما وصف رضي الله عنه: ما توسط قوما إلا كان أطولهم، كان طويل رضي الله عنه، كان إذا خطب أسمع وإذا ضرب أوجع قوي، وأشدهم في الله عمر. كيف كان في الجاهلية؟ كان عقله بحال العقل ديال الطير الصغير، كيلعب المصارعة في الزبالة ديال قريش، خارج في الحومة ديال قريش، واقف كيقول شكون اللي يجي يطيحني، طولة شكون اللي يجي يطيحني، هذا كيتصارع، بحال ما كتشوف دوك القلادة ديال الله أكبر يعني بحال طوله بحال عرضه، ولكن جالس النهار كامل كيطيح واحد ويطيح واحد، عقل صغير عقل، بحال عقل ديال البوشان فيك البرطان. هذا العقل يحوله الإسلام، كيديرلو تحويل من لا شيء إلى شيء عظيم، من سفيه حقيقة، من سفيه إلى أمير للمؤمنين، حق أمير للمؤمنين. يولي مضرب المثل عبر التاريخ رضي الله عنه وأرضاه في كل صفات الخلافة والاستخلاف. ولذلك فعلا لما كتشوف السفه ديالنا في زماننا هذا لا تملك إلا أن تقول: يا حسرة على العباد. ما أحوجنا وما أحوج المسلمين بل ما أحوج الناس أجمعين التعرف إلى الله جل وعلا من خلال ذكره وحمده وتسبيحه. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.